السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام والمشاهدين والمشاهدات في هذا اللقاء الجديد ومع شيخنا ومع الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في كتاب مشكل الآثار. وقد أورد المصنف في هذه الليلة إن شاء الله تعالى إشكالا، ألا وهو ابتداء لا يخفى أن من حق المسلم على أخيه المسلم أنه إذا دعاه أن يجيب هذه الدعوة. فالمصنف رحمه الله يقول: هل إذا دعي المسلم إلى طعام هل يجب عليه أن يجيب أو لا؟ أو هل هذا الطعام الذي دعي إليه هل هو طعام الوليمة خاصة أو أي طعام دعي إليه؟
أنت تبحث في وجوب إجابة الدعوة من عدمه.
نعم، هل هو خاص بطعام الوليمة أو أي طعام عام؟
نعم.
فأورد المصنف أحاديث تفيد العموم، وأورد أيضا أحاديث تفيد الخصوص. فمنها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: حق المسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس، وذكر منها وإجابة الدعوة. وهذا اللفظ عام، لا يخصص طعام الوليمة عن غيره. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم أخاه لحق فليأته. وهذا أيضا نص عام.
لحق؟
نعم.
إذا دعا أحدكم أخاه لحق فليأته.
وروي بلفظ: إذا دعا أحدكم أخاه لطعام فليجب.
سيكون طعام حق، يعني مش طعام باطل.
نعم، طعام حق.
أيه.
وأما الأحاديث التي تخص الوليمة على وجه الخصوص فمنها: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء وينحى الفقراء، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب. وهذا نص خاص بالوليمة. فنود من شيخنا حفظه الله تعالى أن يبين لنا هذه المسألة: هل يجب علينا أن نجيب أي دعوة أو الدعوة في طعام الوليمة خاص،
أو هل يستحب؟ لازم يعني
ما هذه ترجع إلى
المسألة.
نعم. يعني فهذه المسألة يا شيخنا،
هل يجب؟
نعم.
على الشخص هل تجب إجابة الدعوة أو تستحب؟ وإذا كانت واجبة هل هي لكل دعوة أو لدعوة وليمة العرس خاص؟
نعم.
كده؟
نعم.
لماذا يا شيخ تامر ما أورد حديث البخاري حديث البراء: أمرنا رسول الله بسبع من إجابة الداعي؟ أظن
هو لم يرده.
لم يرده.
نعم.
على العموم أورد الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى عددا من الأحاديث العامة تفيد وجوب إجابة الدعوة. إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، دعا أحدكم أخاه فليجب، فهذه الإجابة لازمة أو ليست باللازمة؟ لابد فيها من مراعاة الأحوال. يعني أنت الآن في المنصورة، واحد من القاهرة دعاك: بالله عليك أن عندي عرس عرض أن تتعشى معي. في عائق يعقني، في أعذار، فلابد أن تقيد بعدم وجود الأعذار. لكن عندنا صارف يصرف هذا الحديث عن الوجوب. دعا رجل فارسي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام أو إلى مرق، وكان طيب المرق، قال: أدعوك يا رسول الله. وبجواره عائشة، قال: وهذه؟ قال: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا لا. فكرر الدعوة: أدعوك يا رسول الله. قال: لا. قال: وأنا لا. أدعوك يا رسول الله. قال: لا. قال: نعم. في الثالثة قال: نعم. فخرج يتسارعان النبي عليه السلام، يعني مسرعين إلى إجابة الوليمة. فكون النبي رفض فيه دلالة على أن هذه الدعوة، أن الإجابة لم تكن واجبة. فلذلك يرى الجمهور أن إجابة غير دعوة النكاح ليست غير وليمة العرس ليست بواجبة. قوي الخلاف شيئا ما في وليمة العرس، هل إذا دعاك شخص لوليمة العرس وقد انتفت عنك الموانع، انتفت عنك الموانع، انتفت عنك الموانع، هل تجيبه أو أنك لا تجيبه؟ أنك لا تجيبه. فذهب فريق من العلم إلى وجوب إجابة دعوة العرس دون سائر الدعوات، لأن العرس قد يحتاج إلى إشهار وإعلان، فيكون الإجابة من باب الإشهار ومن باب الإعلان. فأنا لا أعلم صارفا يصرف إجابة دعوة العرس عن الوجوب إلا العمومات، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وماذا قال الإمام الطحاوي يا شيخ؟
نعم، هو حمل الأحاديث العامة على الخاصة،
يعني حملها على وليمة العرس.
نعم،
وقال بالوجوب أو بالاستحباب أيضا.
بالوجوب، والجمهور على الوجوب،
والجمهور على الوجوب، لكن نعم. يقيد هذا القول في حال الاستطاعة، في حال الاستطاعة.
نعم،
لابد من هذا القيد، حال الاستطاعة. دعيت دعوتين في وقت واحد، دعيت في بلدة بعيدة يشق عليك الذهاب، دعيت إلى وليمة عرس وفيها منكرات، فرب العزة قال في كتابه الكريم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، ومع الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. فإذا كانت هذه الدعوة فيها منكرات لا يجوز لك أن تجيب، وقد قال العلماء: من لم يزل المنكر فليزل عنه. لكن لازم التنويه على ما ذكره الشيخ تامر حفظه الله في ثنايا حديثه عن شر الطعام طعام الوليمة، هذه اللفظة ليست كلام رسول الله، إنما هي موقوفة على أبي هريرة، قال أبو هريرة: شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويمنعها الفقراء. هذا الكلام موقوف على أبي هريرة. ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول في ذلك في حال ابداء نفسه، اذا قلت انه لا يغضب ان لم
يزد، عده اعتبارات خلناها في الضروره والاعذار.
شيخنا، هم اتفق المذاهب الاربعه على سقوط وجوب الدعوه، يعني لا تصبح الدعوه واجبه عليه، قالوا ان كان في هذه الدعوه منكر، وكما أشار شيخنا حفظه الله إن كان المكان بعيد ففيه مشقة. وقالوا أيضا، وأريد من شيخنا أن ينوه على هذا الأمر، قالوا إذا كانت هذه الدعوة على سبيل المباهاة والمفاخرة،
موائد، يعني ناس تقدم موائد طويلة ويتباهون مائدة فلان أطول من مائدة فلان وحضورها أطول، هذا ناديه أكثر من نادي ذلك، عموما مظهرية ورياء والعياذ بالله.
وهل ثبت يا شيخنا حديث نهى عن طعام المتباريين؟
لا، ضعيف.
نعم،
لكن أيضا هنا ولا تنويه على دعوة الختان، دعوة الناس للعقيقة. العقيقة هذه معروف الأحاديث التي وردت فيها، وقد نقل على الإمام الشافعي القول بأنه أفرط فيها رجلان، رجل قال ببدعيتها ورجل قال بوجوبها، واختار الإمام الشافعي أنها سنة. لكن الإشكالية التي أثرها المالكية أنه لم تكن هناك دعوات للعقائق على عهد الرسول، ما عهد على عهد الرسول دعوة لطعام عقيقة، إنما كانت دعوة لولائم العرس، كانت دعوة لولائم العرس. فلذلك الإمام مالك يختار عدم جمع الناس لدعوة العقيقة، لما إن أستطع أن ترسل الأكل إلى بيوتهم فعلت. أما الإمام الشافعي فيرى أنها طعام، إن شئت جمعت الناس له، إن شئت أرسلت إليهم في بيوتهم، والله أعلم.
معاوية بن قرة لما ولد له إياس قال دعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأطعمتهم.
سنده
صحيح يا شيخنا وعلى الطريق أخرجه البخاري في الأدب المفرد عن محمد بن المقاتل عن عبد الله بن المبارك عن حزم بن أبي حزم قال سمعت معاوية بن قرة
قال ولد لي غلام في
نعم قال لما ولد لي إياه دعوت نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأطعمتهم فدعوا فقلت إنكم قد دعوتم فبارك الله لكم فيما دعوتم وإني أريد أن أدعو بدعاء فأمنوا قال فدعوت له بدعاء كثير في دينه وعقله وكذا.
الكلام على عهد رسول الله.
نعم.
ما كان فيه ما يشهد أن هذا على عهد الرسول. المالكية يقولون لا يعلم على عهد الرسول أن هناك دعوات لولاء. معاوية بن قرة لم يكن من قاطين المدينة المستمرين فيها. نعم تفضل.
هناك مسألة يا شيخنا، هل هناك فرق بين إجابة الدعوة أنه لو ذهب سقط عنه الوجوب عند من يقول بالوجوب، وبين مسألة أنه هل يجب عليه أن يأكل من هذا الطعام أو لا يلزم؟
لا، الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا دعا أحدكم أخاه فليجب فإن كان صائما فليصلي. يعني هب أنك دعوتني وأنا صائم، دعوتني يوم الاثنين وأنا متعود أصوم يوم الاثنين، فدعوتني وأنا صائم، هل أتعلل بكوني صائم ولا أجيب، أو أقول أو أجيب ولا آكل وأدعو لك؟ فالنبي قال إن كان صائما فليصلي، ليصلي يعني يدعو لصاحب البيت اللهم بارك له اللهم اغفر له ونحو ذلك.
النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا إلى أكل الطعام من الضب مع خالد امتنع عن
امتنع من الطب، تن من توابع زكاة دعاك لشيء محرم أو شيء تكرهه، يعني دعاك لشيء إن أنت تكرهه، دعاك إلى كوارع مثلا وأنت لا تأكل الكوارع لجسومتها، أنت تقول الشيخ وليد يقول جميلة بارك الله لك فيها وبارك لها فيك. فالشاهد من هذا الباب أن الأطعمة قد تشتهى وقد لا تشتهى. الرسول لم يشتهي الضب وخالد اشتهى، وده كان في بيت الرسول يا شيخ طلال، هذا الكلام كانتش دعوة، الرسول كان في بيته، ومسلمة قالت من وراء الستر اخبروا الرسول ما الذي قدم له. تفضل.
نعم، احد له سؤال من الاخوة قبل ان ننتقل لمسألة اخرى.
لو ضاع احد شيخنا اخذ معه واحد بغير اذن
لا رسول الله، الطفيليون دعا رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم رابع أربعة فتبعهم رجل، فلما وصل الرسول إلى منزله قال إن هذا الرجل تبعنا فإن شئت أذنت له إلا رجع. تفضل.
قال رحمه الله تعالى في مسألة تلي المسألة السابقة، ألا وهي حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم البذاذة من الإيمان، وأورد حديثا آخر عن أبي الأحوص عوف بن مالك ابن نضلة عن أبيه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشعث أغبر، فقال ما لك من المال؟ فقلت كل المال قد آتاني الله عز وجل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أنعم على عبد نعمة أحب أن ترى عليه. فوجه الإشكال هنا أن في الحديث الأول قال البذاذة من الإيمان، والبذاذة التقشف وعدم الترفه أو نحو ذلك كما يبين شيخنا إن شاء الله تعالى، والحديث الآخر إن الله إذا أنعم على عبد نعمة أحب أن ترى عليه. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فعلى ما يبدو من ظواهر الأحاديث التعارض، البذاذة من الإيمان والبذاذة من معانيها الرثاثة في الهيئة، هتكون يعني رث الهيئة، وحديث إذا أنعم أن النبي رجل رأى رجلا متبائسا قال هل عندك مال؟ قال نعم. قال من أي المال يعطاك الله؟ قال من كل صنوف المال أعطاني الله. قال فليرى أثر نعمة الله عليك. أضيف إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جميل يحب الجمال. وعودوا لأصل المسألة، الحمد لله الذي من علينا بعلم الحديث، فحديث البزادة من الإمام ضعيف لا يصح. فإذا كان ضعيفا فإذن خلت الساحة من المعارضات، وعندنا قول الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، لنا إن الله جميل يحب الجمال، لنا فليرى أثر نعمة الله عليك، أما بنعمة ربك فحدث. لكن أيضا كل هذا وموضوع تحت قوله تعالى كلوا واشربوا ولا يسرفوا إنه لا يحب المسرفين، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. لكن كونك تكون جميلا حسن الهندام هذا المطلب. لكن في شيء ذو أهمية قصوى في مثل هذه المسائل، وهي النظر إلى حال الرسول العام. رسول الله خير من يمثل حديثه، أقواله تفسرها أفعاله. هل كان الرسول يحرص على رثاثة الهيئة؟ ما روي لنا ذلك أبدا. ما روي أن الرسول كان يحرص على رثاثة الهيئة، ولا روي أنه كان يطرق الطيب عن عمد، ولا يروى أنه يترك الطعام عن عمد، طعام المستحب المشتهى عن عمد. ففي كثير من المسائل ننظر إلى السيرة العامة لرسول الله، لأن سيرته الفعلية تترجم سيرته، تترجم الأقوال. ما رأينا الرسول أبدا إلا موصوف بصفات الجمال، بصفات الطهارة، بصفات العفاف، بكل الصفات الطيبة. فنجعل ذلك حاكما يتحاكم إليه، وهو حال الرسول، حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا كان واحد بيتكلم على حديث دخول المقابر يا صاحب السبتتين اخلعنا عليك، فنسأل سؤال، الرسول شهد آلاف الجنائز، هل ورد في واقع أنه كان يخلعنا عليه وداخل القبر وداخل القبور؟ ما ورد ذلك أبدا. فالأسانيد المنفردة لا تقاوم النهج العام لرسول الله وأصحاب رسول الله الكبار، وهذا يجب أن يتفطن إليه. بارك الله فيك.
إذن شيخنا، بعض من يعني زلت قدمه في هذه المسألة ممن يتركون الحلال الطيب مع القدرة على تحصيله، يقولوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا، فيتركون الطعام الطيب إلى ما هو دونه، ويتركون مثلا النوم على الأسرة والجلوس على الفرش ونحو ذلك. يقول النبي كان ينام على الأرض ونحو هذا،
كان ينام على الأرض في حال العوز، لكن لما وسع عليه أتى بسرير نام هو ميمونة في عرض طول السرير، وابن عباس بعرضها، كانت عائشة تنام على السرير وهو يصلي وهي أمام النبي عليه الصلاة والسلام، في درجة أن انسلت انسلالا خفيفا، فكان السرير في بيت رسول الله، نعم، في مكة. الحال كان رقيقا، الحال كان رقيقا، ما كانوا يجدون لباسا يلبسونه، ولا يكادون أن يجدون طعاما يطعمونه. أما في حال الساعة قرب للنبي طعام ليس فيه لحم، فقال ألم أرى البرمة؟ في برمة صح، فدخلت فيها لحم، فيني أين هي؟ ألم أرى البرمة؟ قالوا لحم تصدق بها على بريرة. قال هو لها صدقة ولنا هدية، هو لها صدقة ولنا هدية. فأكل منها النبي عليه الصلاة والسلام. كان في الأول الناس في مكة أو كلكم له ثوبان، بعد كده اهدى للرسول حلل شراء من حرير، بعد كده الرسول عليه السلام يخصص له ثوب، أو يكاد أن يخصص له ثوب للجمعة والأعياد. مسألة التقشف عن عمد في وجود السعة مخالف. قد قال قوم قارون لقارون ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لا تنسى نصيبك من الدنيا، على اختلاف يعني في لا تنسى نصيبك من الدنيا والأثر على ظاهرها. نعم، الرجل يحب أن يكون، ما هو حديث إن الله جميل يحب الجمال نفسه، معنى يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، قال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق غمط الناس. ما مسست طيبا ولا رائحة أطيب من يد رسول الله ولا كف ألين من كف رسول الله.
مخضب أخوان،
نعم سبحان الله، يعني أتينا في زمن يأخذ من حقبة من الزمن، كانت في أواخر الستينات وأوائل السبعينات كذا، كان في شدة من الأخوة، شدة مع قلة علم، شدة مع قلة علم، يأخذون حديث البزادة من الإيمان، ويأخذون حديثنا عن الترجل إلا غبا، بزادة من الإيمان، ونهى عن الترجل إلا غبا، ونهى عن كثير من الإرفاق، ويفتحون الزراير ويمشون مع حديث فأزرت مؤمن إلى نصف ساق. فترى الشخص يلبس ثوبا متسخا وهو متسخ، الزراير مفتوح، وهو إلى نصف الساق والشعر منكوش، ويستدل لكل شيء بدليل، استدل لكل شيء، بدأ يستجل نقش الشعر، يقول ان رسولنا عن ترجل الا غبا، غبا يعني يومين بعد يوم، يعني لا، طبعا الحديث ضعيف طبعا في النهاية، والنبي كان ينهى عن كثير من الارفاء، والارفاء طرف يعني، ان عباد الله ليسوا بالمتنعمين، يجمعون كده، والزرار المفتوح معايا ابن قرة أتى والنبي فتح الزرار فما أغلقه صيفا ولا شتاء، كان يوم حر النبي فتح فما أغلقه صيفا ولا شتاء. فتخيل شخص يمشي بهذه الطريقة، شعر منكوش وزرار مفتوحة وثوب متسخ، ويمشي بهذه الطريقة، هل هذا يعني ممثل جيد عن الإسلام؟ هل هذا هو الرسول محمد في سمته وهديه ودله؟ هل نصوص القرآن هذه؟ فيأخذون ببعض المفاريد مع ضعفها وينشون عليها هديا عاما وسمتا عاما، فتجد فنده ياخذ حديثان ضعيفان، سترجل إلى غبا أو كثير من الإرفان، وحديث البزن لمن ضعيف، والثوابت أقوى من هذا، إن الله جميل يحب الجمال، قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، قل يا الذين آمنوا في الحياة الدنيا يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة لا يشاركهم فيها غيرهم يوم القيامة، والله أعلم. من الطريف طريف طبعا، أنا كنا مع بعض إخواننا في اليمن، فكان بعضهم ذهب إلى البادية، كان بعضهم ذهب إلى البادية يرعى الغنم لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، وكانوا فيهم أطباء ومهندسين وطلبة في كلية الطب، لكن طفرة كما قال الرسول لكل عابد شرة ولكل شرة فترة. المهم سلكوا طريقا، طبعا ما هو واخد حديث البدان من الإيمان، يعني أصل من الأصول معهم، يعني مش فاضي يغسل ولا فاضي. المهم فالله يسر له الأمر، بل ذهب إلى العمرة، ذهب إلى العمرة يعتمر، فإحنا في بعيد عند الشيخ مقبل الله يرحمه ندرس العلم بعيدا عنهم هم في البادية، جاءنا الخبر، هي الخبر خبر مهم يعني عند مرسله، قل إنا لله وإنا إليه راجعون، فلان أصبح يأكل ملابس إن الزهد يا عباد الله. يعني تخيل وصل الأمر إلى إيه، إن استنكار أن يكوي المنافس أين أنت من حديث البزادة من الإيمان؟ فكانت أفكار يعني أحيانا ويتعبد بكده لأن فيها معه نصوص ويتغافل عن سائر النصوص. وينطلق الأمر إلى الإخوة أيضا، حتى عندنا في حكاية الإخوة أنا في محاضرة في المنصورة ذات يوم، وكنت في يعني المحاضرة دعت إلى الانفعال الحد، فكانت في فضائل أصحاب رسول الله، وكان الحديث مؤثر عن جعفر الطيار رضي الله تعالى عنه. فالإخوة أتاني في كوب شاي، انشغلت في كوب الشاي، قالوا إيه لعله ما بيصب شاي، جابوا كوبات ينسون جنب الشاي، فإذا برسالة لاذعة تأتيني شاي وينسون في آن واحد، أين الزهد؟ فيعني قلت سبحان الله، إذا رأى هؤلاء الخليل إبراهيم عليه السلام وذهب وأتى الأضياف بعجل سمين وذبح على الأضياف، يقولوا ماذا؟ أظن أقوى من ينسون الشاي. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.
نعم، إذن في التوسط مطلب بين الغلو والتقصير
والجمال مطلب. نعم. إن الله جميل،
يحب الجمال،
يحب الجمال، مش هتوسط بين العفاشة والجمال بنص نص.
نعم.
إلا إذا كانت التجمل سيشغلني واقف ساعة في المراية، يجيب الشعر يمين يجيب شمال زي بعض الناس.
نعم.
الجلوس الأمامي يجيب الشعرتين على رأس يمين شمال، الفرق في النص يا سعدية ولا في الجنة، هو كان تضيع الوقت في هذا ما هو الإسراف. نعم. نعم.
جزاك الله خير.
نعم. تفضل. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم، وبهذا القدر نكتزئ، ونسأل الله تعالى أن يبارك في عمر شيخنا وفي علمه. وفي الختام نسأل الله تعالى أن لنا ولكم الهداية والتوفيق والسداد، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد. الحمد لله رب العالمين،
شكر الله لك يا شيخ تامر، إخوانك يشيرون بالحث على صيام غدا الخميس، يوصون بصيام غدا الخميس إن شاء الله، وهو من شهر الله المحرم رجب، والأعمال الصالحة مستحبة فيه. وفقنا الله
إياكم
بالخير، وشكرنا لكم جميعا، السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.